نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدث باب في قتل النساء، يعني في الجهاد في سبيل الله. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، يعني من نساء الكفار، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وهذا من محاسن الإسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل نساء الكفار وصبيانهم والشيوخ كبار السن، هذا من محاسن الإسلام، إلا إذا قاتلوا، إلا إذا قاتل النساء أو الصبيان أو الشيوخ يقتلون، وأما ما زال النساء منعزلات والصبيان ليس بأيديهم شيء والشيوخ لا يقاتلون ولا يخططون لا يقتلون. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمرو بن المرقع ابن صيفي ابن رباح قال: حدثني أبي عن جده رباح ابن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء، أي على أي شيء اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فدل على أنها إن قاتلت تقتل، وأما ما زالت أنها لا تقاتل فلا تقاتل. ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، أي أجيرا، العسيف الأجير. وهذا كله من محاسن الإسلام وفضائل الإسلام ومزايا الإسلام. نهى عن قتل النساء إذا لم يقاتلنا، ونهى عن قتل الصبيان كذلك إذا لم يقوموا للقتال، ونهى عن قتل الشيوخ كبار السن إذا لم يقاتلوا ولم يخططوا. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: الشرخ ها هنا جمع شارخ، يقال شارخ وشرخ كما قالوا راكب وركب، يعني راكب مفرد وركب جماعة، وصاحب مفرد وصحب جماعة، يريد بهم الصبيان ومن يبلغ مبلغ الرجال، يعني المراد به شرقهم يعني صبيانهم. والشيوخ هنا المسان أي كبار السن، وإذا قيل شرخ الشباب كان معناه أول الشباب، إلى أن قال وقال في المجمع أراد بالشيوخ الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال، يعني شيوخ ولكنهم أقوياء يقاتلون، لا الهرمى أي لا الشيب الكبير الذي لا يقدر على شيء. والشرخ صغار لم يدرك، ولا ينافي حديث لا تقتلوا شيخا فانيا، يعني الشيب الكبير الذي ليس له قوة هذا لا يقتل، وأما إذا كان قويا جلدا يقاتل فإنه يقتل. حدثنا عبد الله بن محمد النخيل قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة، قالت أنا، قلت وما شانك، قالت حدث أحدثته، قالت فانطلق بها فضربت عنقها، قالت فما أنسى عجبا منها إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان بها ثلاث طوائف من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على أن لا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينوا من يقاتله، ثم إنهم نقضوا العهد وساعدوا المشركين وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض بذلك عهدهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. كان بينهم وبين سعد صداقة قبل الإسلام، فظنوا أنه بحسب الصداقة القديمة يحكم فيهم بحكم سهل، ولم يعلموا أن المؤمن أن المسلم لا يمكن أن يواد أعداء الله، المسلم لا يمكن أن يحب أعداء الله أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآن وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب يوم الخندق في أكحله، أصيب بسهم في أكحله، كان جريحا رضي الله تعالى عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليحضر ويحكم في بني قريظة، فجاء رضي الله تعالى عنه راكبا على حمار، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم قوموا إلى سيدكم، يعني ساعدوه لأنه جريح مريض. فلما حضر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني قريظة يريد نزلوا على حكمك، يريدون النزول على حكمك. فقال رضي الله تعالى عنه: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم. المقاتلون منهم يقتلون، والنساء والأطفال سبي للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت بحكم الملك، بحكم الله عز وجل. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقتل المقاتلون منهم وسبي النساء والذرية، ولم يقتل امرأة إلا امرأة واحد. قالت عائشة رضي الله عنها: إلا امرأة واحد، إنها لعندي. كانت جالسة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث تضحك، تتحدث وتضحك ظهرا وبطنا، يعني تضحك ضحكا كثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها، أي نادى مناد باسمها: أين فلان؟ قالت: أنا. قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته، يعني أنها أحدثت جرما. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: يقال إنها كانت شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحدث الذي أحدثته، وفيه دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، أي من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. قالت: فما أنسى عجبا منها، أي لا أنسى التعجب منها، إنها تضحك ظهرا وبطنا، وقد علمت أنها تقتل. وفي هذا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهي كافرة من الأصل فتقتل. وهكذا كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. قال المنذري رحمه الله، قال الشارح: والحديث سكت عنه المنذري، يعني أنه صالح للاحتجاج. حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وكان عمرو يعني ابن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. الصعب بن جثامة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين، عن أهل البيت من المشركين، يبيتون يعني يهجم عليهم ليلا فيصاب من ذراريهم ونسائهم، يعني بدون قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. قال الحافظ: أي الذراري والنساء من أهل الدار من المشركين. فإذا كان من غير قصد فهم منهم. وكان عمرو يعني ابن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري رحمه الله وهو من التابعين: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. قال الشارح رحمه الله، قال القسطلاني رحمه الله: ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم يعني عمدا، بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك قتلوا، وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك، جمعا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان، وما هنا يعني حديث الصعب بن جثام، يعني أن قتل النساء والصبيان قصدا إذا لم يقاتلوا منهي عنه. وأما في البيات إذا هجم عليهم وقتلوا من غير قصد فهذا هم منهم. هذا جمع بين حديث النهي وبين هذا الحديث، يعني قصدا لا يقتل النساء والصبيان إلا إذا قاتل، وأما إذا وقع ذلك في الهجوم الليلي من غير قصد فهذا هم منهم. باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سريته، قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار جل وعلا. حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، جعله أميرا على سرية، قال: فخرجت فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فوليت أي ذهبت فناداني فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا نهي عن التعذيب بالنار، إنما يقتل الكافر. قال الشارح رحمه الله: والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، يعني أنه صالح للاحتجاج. حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه يعني يحرقوهما بالنار، ثم لما ولى ناداه قال: اقتلوهما ولا تحرقوهما. وهذا من سماحة الإسلام ومزايا الإسلام، لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال: غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمر قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الله أكبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة. قال الشارح طائر صغير كالعصفور. حمرة طائر صغير كالعصفور معها فرخان أي معها صغيران لها. فأخذنا فرخيها أخذوا أولاد الحمرة. فجاءت الحمرة فجعلت تفرش. قال الشارح رحمه الله يعني تبسط جناحيها عند ولديه عند ولديها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. صلى الله عليه وسلم دين الإسلام دين الرحمة. فلا تؤذي حتى الحيوانات لا تؤذي حتى الحيوانات. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. صلوات الله وسلامه عليه. ورأى قرية نمل. رأى جحر نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. لا يجوز تحرير حتى النمل. لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال الشارح قال الخطابي رحمه الله وفي الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه. وأما النمل فالعذر فيه أقل وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق. قال والنمل على ضربين أحدهما مؤذن ضرار فدفع عاديته جائز. والضرب الآخر النوع الآخر الذي لا ضرر فيه وهو الطوار الأرجل لا يجوز قطع. قال المنذري رحمه الله ذكر البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامعه رحمه الله تعالى. باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم يعني يؤجر دابته على المجاهد في سبيل الله على أنه إذا غنم على أنه له نصف السهم. أو على جزء معين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يعني نادى للخروج للجهاد في سبيل الله. قال واثلة رضي الله عنه فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه أي من يعطيني راحلة أركبها وإذا رزقني الله سهما أعطيني ذلك. فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه ألا أن نحمله عقبة وطعامه معنا، يعني نخرج معه ويركب معنا نوبة بعد نوبة، يركب هو قليل وينزل ونحن نركب وننزل ويأكل معنا. لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت نعم، وافق رضي الله عنه حرصا على الجهاد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. قال فسر على بركة الله تعالى. قال فخرجت مع خير صاحب، أي مع صاحب من خيار الناس، حتى أفاء الله علينا، أي رزقنا الغنيمة، فأصابني قلائص، صار في نصيبي إبل شباب، قلائص الإبل الشاب، فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال سقهن مدبرات، يعني ماشيات أمان، ثم قال سقهن مقبلات، يأتين من أمان. فقال ما أرى قلائصك إلا كراما، يعني جيدة. قال إنما هي غنيمتك التي شردت لك. قال خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا، أردنا وجه الله رضي الله تعالى عنه. الله رضي الله عنه. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون معناه أني لم أرد سهمك من المغنم، إنما أردت مشاركتك في الأجر والثواب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله تعالى. باب في الأسير يوثق. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، قال أنبأنا محمد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا، نؤمن بأن الله يعجب عجبا يليق به. عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني أنهم كانوا كفار أسروا وسلسلوا ثم هداهم الله للإسلام فكأنهم دخلوا الجنة بالسلاسل. أولا كانوا كفارا أسروا وربطوا ثم هداهم الله للإسلام فأدخلهم الله الجنة. سبحان الله العظيم. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي رضي الله عنه في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على فن الملوح بالكديد. الكديد اسم موضع، يعني أمرهم أن يهجموا عليهم في هذا المكان. فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد، قال الشارح في النهاية الكديد التراب الناعم إذا وطئ ثار ترابه، وهو اسم موضع. قال لقينا الحارث ابن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلا، نحن نربطك إن كنت مسلم لا يضر، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاقا، وهذا يدل على أن الأسير يربط. قال الخطابي رحمه الله: في الحديث دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد، وما يدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك مطلقا. الغل هو ما يجمع اليد مع العنق والعياذ بالله، والقيد ما يقيد به الرجلان. حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة، قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد وسلم خيلا قبل نجد للجهاد في سبيل الله، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، كان رئيس أهل اليمامة، فأسر فربطوه بسارية من سواري المسجد، ربطوه بسارية من سواري المسجد. ففيه جواز ربط المشرك بالمسجد، لأن نجاسته نجاسة اعتقادية، أما المسجد الحرام فالله تعالى حرم دخول الكافر بالمسجد الحرام، أما المساجد الأخرى لا بأس أن يربط. فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمام؟ قال: عندي يا محمد صلى الله عليه وسلم خير، ان تقتل تقتل ذا دم، يعني ان دمي غالي، وان تنعم تنعم على شاك، ان عفوت عني انا اشكر لك ذلك، وان كنت تريد المال ان افدي نفسي فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتركه على حاله حتى اذا كان الغد اليوم الثاني، ثم قال له: ما عندك يا ثمام؟ فاعاد مثل هذا الكلام الاول، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد اليوم الثالث، فذكر مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامة، فكوا الرباط عنه. فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث رضي الله تعالى عنه. ففيه مشروعية ربط الأسير، وأن الإمام إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الفداء، وإن شاء عفا حسب المصلحة. إذا رأى في العفو عنه مصلحة يعفو. قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذم، يعني في قوله إن تقتل تقتل ذا ذم، والرواية الأولى ذا دم. قال الحافظ قال الشارع أي ذا ذمام وحرمة في قوم، ذا ذم أي له حرمة ومكانة في قومه. حدثنا محمد بن عمرو الراز قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها عند آل عفراء في مناخهم على عوف، ومعوذ ابن عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة أم المؤمنين رضي الله عنها والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث. قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام يعني ابن عفراء وكان انتدبا له يعني خرج لقتله ولم يعرفاه، وقتل يوم بدر رضي الله عنهما. فمحل الشاهد وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فيه ربط الأسير.
ابناء عفراء قتل يوم بدر هم النفرين اللي هم قتلوا ابو جهل، هم قتلوا ابو جهل اليوم.
اي نعم. وقتل يوم بدر يعني ابن عفراء قتل ابا جهل يوم بدر. بارك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى
حفظه الله
230
حفظه الله.
نعم
حفظه الله
حفظه الله
عودتنا يذكرنا
حفظه الله صفحة 230. قال المؤلف حفظه الله تعالى فصل صفحة 230. قال في حاد الأرواح اسم كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما إيجادهم له رفعوا رؤوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم شمروا إليه، يعني اجتهدوا وبذلوا جهدهم في عبادة الله وطاعته. وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، أي بالدنيا الحقيرة، من أعظم الغبن من يبيع الآخرة بالدنيا. نسأل الله السلام والعافية. ورأوا من أعظم الغبن الخسران بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد، يعني نعيم الآخرة، بصبابة عيش، أي الذي يبيع هذا في الدنيا الحقيرة كالصبابة، وهي الفضل في الإناء، الشيء الباقي في الإناء القليل الحقير، بصبابة عيش إنما هو أضغاث أحلام، يعني مثل ما يرى الإنسان في النوم أشياء لا أساس لها، أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص، أي مخلوق بما ينغص. نعيم الدنيا وإن كان فيه شيء لكنه له ما ينغصه ويفسده، ممزوج بالغصص، مخلوط بالغصص، وأصل الغصة هو ما ينشب في الحلق، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف، فيا عجبا من سفيه في صورة حكيم، رجل سفيه ضعيف العقل في صورة حكيم، ومعتوه في مسلاخ عاق، معتوه مختل الشعور في جلد عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، يعني قدم الشيء الحقير بالشيء العظيم وهو الجنة وما أعد الله فيها للمؤمنين. باع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق، الدنيا السجن، بسجن ضيق بين أرباب العاهات، أي الأمراض والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان، العطن المكان الذي تبرك فيه الإبل، بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا، كأنهن الياقوت والمرجان، بقذرات أي بنساء قذرات دنسات سيئات الأخلاق، مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وأنهارا من خمر اللذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه الله العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد، ويوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريض. فمن اختار الدنيا على الآخرة فقد غبن غبنا فاحشا وخسر خسرانا مبينا، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، يعلم الخسران يعلم الخاسر ماذا خسر، نسأل الله السلامة، ويتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة. إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رب. وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، فعاذنا الله من أهل النار. ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة وما أعد لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. علم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته، وهو معدود من سقط المتاع، أي الشيء الحقيقي. وإن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات، لا تصيبه الآفات، ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الرب الكبير المتعال، فهم في روضات الجنات يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتمتعون. اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبأنواع الثمار يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم صداع في رؤوسهم، ولا تذهب عقولهم كخمر الدنيا الخبيث. فخمر الدنيا منزه عن القاذورات،
خمر الآخر انت قلت خمر الدنيا،
خمر الدنيا لونه خبيث وطعمه خبيث وريحه خبيث وأثره خبيث، أما خمر الجنة منزه عن كل ذلك، الله نزه خمر الجنة عن كل هذه الأمور. لا يصدعون عنها، لا يصيبهم صداع في رؤوسهم، ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم، بل هو لذة ونعيم. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. اللهم ألحقنا بهم يا أرحم الراحمين. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، أي هذه الجنة وما فيها الله تعالى عرضها للعباد، ولكن ما أحد رغب فيها إلا ما شاء الله، إلا القليلون، والأكثرون لم يلتفتوا إليها. صفحة 256. قال المؤلف: يسن صيام أيام البيض، وهي 13 14 15. 256. يسن صيام أيام البيض، يعني من كل شهر يستحب للمسلم أن يصوم أيام البيض، 13 14 15. لما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي رحمه الله. وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أتركهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. يعني هذا من خاف أن يغلبه النوم، وأما من تعود قيام آخر الليل فتأخير الوتر فيه فضل عظيم. ويسن صيام أيام الاثنين والخميس و6 من شوال، لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك اليوم يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال، يعني على رب العالمين جل جلاله، يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير صوم، يعني بغير ذكر الصوم. تعرض الأعمال على الله تعالى كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان بينهما شحناء، يعني عداوة، فيقول الله أخروا هذين حتى يصطلح. ولهذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ينبغي التسامح والتصالح. إذا كانت المشاحنات لأمور الدنيا فلا بد من التسامح والتصالح. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم رحمه الله، يعني كمن صام السنة كلها، هذا من فضل الله تعالى. واستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء رحمهم الله. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس والشعبي وميمون ابن مهران رحمهم الله، وهو قول ابن المبارك رحمهم الله. وأكثر العلماء على أنه يستحب صيامها متتابعة أول الشهر ثاني الفطر، يعني تفطر يوم العيد ثم تبدأ بصيام الست. وقد روي في ذلك حديث مرفوع: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة، أخرجه الطبراني رحمه الله وغيره. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم، وإنما كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، السنة 36 شهرا، السنة 36 شهرا، 30 يوم من رمضان 30 شهر، 6 أيام بستة أشهر. هذا من فضل الله تعالى. وقد جاء ذلك مفسرا.
سنة 360 يوم.
نعم نعم، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا، فشهر رمضان عن 10 أشهر، وستة أيام عن شهرين، ستة أيام عن شهرين. نعم أحسنت، بارك الله. شهر رمضان بصيام 10 أشهر، الحسنة بعشر أمثال، وستة أيام عن شهرين، فكأنه صام السنة كلها. وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني صيام رمضان وستة أيام بعد، أخرجه الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى، وهذا لفظ. وخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيح، وصححه أبو حاتم الرازي رحمه الله. الصلاة في المسجد الحرام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. والحديث ظاهره العموم، ظاهره العموم. فنسأل الله تعالى من فضله. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قول الزور الكذب وعمل المعاصي، إذا صام الإنسان وهو يكذب ويأكل لحوم الناس ويشتم الناس ويعتدي على الناس، الله يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع، من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وهذا وعيد شديد. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر أن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. صدقة الفطر تكفر الله بها الصغائر، الصغائر تكفر بصدقة الفطر. وأما إذا كان غيبة، نميمة، هذه حقوق العباد، حقوق العباد لا بد أن تتوب إلى الله وتتسامح من أصحابها وتدعو لهم وتستغفر لهم، لعل الله أن يجعل هذا مكان هذا وتسلم. حقوق العباد خطرها عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويسن صيام يوم عرفة لغير حاج بها. صيام يوم عرفة لغير الحجاج فيه فضل عظيم. صوم يوم عرفة لغير الحجاج فيه ثواب عظيم. وأما الحاج فينبغي له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يوم عرفة مفطرا حتى يكون قادرا على بذل الجهد في العبادة والدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله سبحانه. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع يوم عاشوراء، ومن السنة أن تصوم التاسع والعاشر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال عمر